أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هنتناقش النهاردة لازم يكون للشباب في كل المساحات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وقت نعرف الناس دي هتقدر تشيل البلد قدام ازاي. فالنهاردة يمكن احنا كنا اتكلمنا من حوالي يمكن 3 4 5 اسابيع عن قضية الانتماء، وقلت لكم في بعض الشباب قال لي يعني انتماء مش عارف، يعني فدي مش عارف كانت مشكلته ولا مشكلة البيت ولا مشكلة الجامعة اللي بتعلمه ولا المدرسة. النهاردة هنشوف الشباب بين مطرقة الأسرة وسندان الصحبة. فهيسعدني ان احنا يكون معانا الدكتور وائل ابو هندي، استاذ الطب النفسي ومؤسس موقع مجانين.com. اهلا وسهلا دكتور. الشيخ احمد ابو سيف مدير الارشاد الديني بوزاره الاوقاف. شيخ احمد نورتنا بعد ظهور غياب. الاستاذ كريم الشاذلي كاتب وباحث في مجال العلوم الانسانيه. اهلا وسهلا يا استاذ كريم. جايب لكم شاب اهو عشان ما تقولوش ايه كل ما تيجوا تناقشوا مشاكلنا جايبين الناس الكبار. يعني دكتور وائل، اولا ايه مجانين.com؟ معلش انا اسف قبل ما نخش على الموضوع. يعني
مجانين.com موقع بيقدم ثقافة نفسية اجتماعية، المقصود بيها بسط مفاهيم الصحة النفسية الاجتماعية للناس كلها. والحقيقة الشريحة العمرية اللي بتخش لي أطفال وشباب أكتر من أي حاجة. يعني أكتر من دايما السن عندي من 15 لـ25، ده أكتر حد بيدخل عندي على الموقع اللي هي فترة التكون والتشكل. يعني فاختيار الاسم نفسه كان بهدف ابعاد الوصمه او مقاومتها، بشكل ان انا بقول مجانين.com اهو، فالولاد يخشوا عايزين متوقعين ان هو يلاقي حد بقى يعني مفرقع او
بيقطع في هدومه وبتاع،
فيكتشفوا لا ده الموضوع حاجه تانية. امال انتوا ليه بتقولوا مجانين؟ الله، عشان كذا وكذا 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 وكذا.
نعم بس. طب دكتور وائل، انا هطرح سؤال على الضيوف الثلاثه، هبدا بحضرتك.
اتفضل.
شايف انه الشاب اللي بيشكل افكاره، هل دلوقتي في الواقع اللي احنا فيه صحبته ولا بيته؟
الشاب كفرد؟
فرد.
هقول لك طبعا صحبته. الشباب كمجموعة الفئة الوحيدة في المجتمع او الهيئات اللي في المجتمع الوحيدة اللي بتستهدف الشباب. احنا مش واخدين بالنا، يعني احنا عندنا ناس ممكن تستهدف الطفولة، ناس تستهدف الناس العواجيز،
كبار السن،
ناس تستهدف المرأة، ناس تستهدف مش عارف ايه. الوحيدين اللي بيستهدفوا الشباب تفتكروا مين؟ صناع الترفيه.
صناع
الترفيه.
الترفيه
اللي بيغنوا واللي بيقصوا واللي بيلعبوا كوره بس. للاسف الشديد هم دول اللي مركزين بس على الشباب.
نعم.
احنا اذا حد عمل حاجه للشباب بتبقى وجود فرديه كده، لكن مفيش خطه.
طيب هل حضرتك شايف ان الشباب، يعني بكل صراحه كده، كل ما بقعد مع شباب يشعر انه لو راح للدين تاه وسط زخم الدعاء والفتاوى والبرامج واشكالات ان ده بيتكلم بلغه قريب ده بيتكلم بلغه بعيد، وإذا كلمته عن دولة يقول لك أنا ماليش أي حقوق الحقيقة وما حدش بيهتم بيها على الإطلاق. هل الشباب مظلوم ولا وإذا كان مظلوم إحنا نفسنا، ما إحنا كنا في وقت شباب، هل اختلفت الحركة في مصر بشكل خلى الشباب لازق ومتعلق في شماعة أنه مظلوم دايما؟
لا، اختلفت الحركة بشكل. أنا عايز أقول لك أنه هو إحنا كجيل شباب كانت المسألة المسافة ما بيننا وما بين أهالينا يعني طبيعية زي الناس اللي قبلنا.
نعم.
واخد بالك؟ اللي حصل دلوقتي لا خالص، بقى فيه
قوة
كبيرة جدا.
نعم.
خلاص؟ مش بس بقى كده، هو كبيرة جدا في وقت كان يجب إنه يعني اللي هو انتقال الخبرات من جيل إلى جيل. ده هو الشيء الوحيد اللي خلانا إلى حد ما نبقى بني آدمين، ده جيلنا إحنا. الجيل اللي موجود دلوقتي مفيش خبرات، أنا ما نقلتش حاجة لأولادي. يعني
أنت
أنا بقى كنموذج. أنا كنموذج في ناس كتير قوي قوي زيي ويمكن أوحش. اللي هو اتلهى الصبح في شغله وبعد الظهر في شغله وبعد كده روح، مش دريان بالواد اللي قاعد على النت وعرف مش عارف ايه وعمل موبايل وعمل حاجات كتيره جدا الاب نفسه منكم ما فضيش يتعلمها.
نعم.
فالحكايه بقت بعيده خالص،
واسعه قوي.
ده غير بقى انه اللي الاولاد الايام دي بيتعرضوا ليه وبتحطوا فيه، احنا في حاجات كتير جدا ما عندناش اجابات عليه ولا ثقافيا وللأسف الشديد ولا فقهيا. نعم. كمان يعني الموضوع محتاج جهد.
نعم. شيخ أحمد، بتوافق الدكتور وائل الهندي في مسألة انتقال الخبرات، انه فعلا وصلنا لزمن ما فيش وقت انك انت تقعد تقول لابنك كل بايدك الشمال، سم الله، كل بيمينك، كل من ماليك، تتابعه في انه دخل على النت، تتابعه انه نزل المدرسة، تعرف مشي مع مين. هل عدم انتقال الخبرات التربوية والدعوية والدينية اللي كانت موجودة في بيوتنا بالفطرة، هل فعلا ضعفت لدرجة انه الشباب انفصل من البيت وبقت الصحبة هي المشكل الحقيقي لفكر ولادنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإعلام صحبة بالنسبة لي يعني، الحقيقة أنا ما بقول إنه أنا النهاردة لما بسيب ابني مع التلفزيون دي صحبة، في واحد ما بيقدر، وحتى لو خرج لشاب برة ممكن يكون متأثر بصحبة الإعلام ونقل له تأثيره.
بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، أنا بأيد الدكتور وائل في كتير من اللي قاله، وبختلف في جزئيات صغيرة جدا، إني مش شايف القضية على وجه العموم. يعني أنا رجل تربيت في الريف وعشت فيه، وفي مرحله تقريبا يعني ما عجزتش لسه شويه
عجزت يا عم قريب. انت وانا عجزت في البرنامج
ما عجزت لما قعدت معاك اكتسبت خبرات
ربنا يكرمك يا رب.
فشايف ان الموضوع ليس على اطلاقه، بالعكس في مناطق كتير واماكن كتير لم تزل تحتفظ بان جواها الاكتفاء الذاتي الثقافي نسبيا. صحيح انا مسلم تماما مع دكتور وائل ان في نسبه ضئيله بس موجوده، لان انا ممكن اطلع بها تاني يعني حتى لو قدرت اعملها بطريقه المجانين اعملها.
انا اشعر احيانا ان احنا حتى المعمار اللي ماشي في البلد اللي يمضي ضدنا كناس عاوزه تستعيد، احنا ده كل حاجه ضدنا.
يا ريت. فانا اتمنى سبحان من الله عز وجل. الشباب فعلا في استهداف خاص من المروجين لكتير من الاشياء اللي اخونا الدكتور
زي السينما والمسرح والحاجات دي،
شيء ملموس جدا. انا يعني لما بتكلم من الناحيه التشريعيه، التاصيل التشريعي للمسائل، فبلاقي نفسي قدام منظومه متكامله في تنظيم تشكيل الاسره، في داخلها اب وام، الاصل الرابط بينهم كلمه الله سبحانه وتعالى وعقد الله عز وجل. نعم. اخذتموهن بكلمه الله واستحضرتموهن. نعم. ثم تاتي مرحله انجاب الاولاد ليكون الرابط بين هؤلاء جميعا مسألة الأرحام، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الرحم اللي الرجل ده بيلتقي به مع الست المحترمة دي، وبعدين يخرج من هذا الرحم هؤلاء الأولاد، في داخل هذا التشكيل للمنظومة بلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى بيدعم جوايا مسألة الحفاظ على الكيان. أنا بنظر لأولادي بعين الاعتبار بحيث ان هم المستهدف الاول عندي. لما اختلفت المفاهيم وبقيت انا مش قادر ادي لاولادي كل اللي هم محتاجينه او حتى بعضه، بحيث ان انا زي ما دكتور وائل قال ان انا بجري طول اليوم علشان اجيب قرشين 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 قرشين، واخر اليوم حطيتهم فين والمين
ياكلوا ويشربوا دروس حاجه،
انا حطيتهم فين والمين. انا لو اديتهم مجموعه من الاوقات للدعم النفسي هيكون أكسب لي، هيكون ادخار على المستوى الطويل. أنا بعد 20 سنة من إنجاب الولد ده بقى الولد ده ما عادش ابني، ما عادش عارف أتكلم معاه، ما فيش حوار بيننا، ما فيش لغة مشتركة. أنا لما أحتاجه لا هروح أجيب حد من بره، ومش قادر أستعين بابني أنا في شغلي أنا، يبقى أنا كسبت إيه؟ كل اللي حوشته طول السنوات اللي فاتت هباء منثورة، خلاص. نعم. انتهى. نعم. مسألة التفكير بعيد المدى كان تارجت قرآني. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يعرض علي مثلا مشهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أنا بتخيل أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وابنه، أو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وخلاص خلصنا، ما هو ولد بيشتغل مع أبوه، الموضوع منتهي. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يخصص الولد بالذكر علشان يعمل له اعتبارية ذاتية في داخل هذا الكيان الأسري. لما انتقل من الكلام ده ولقى ان بس ما كانتش المساله مساله مجرد كلمات وحوار متردد بين الولد والوالد، ده كان عمل مشترك، كان بيشتغل في نفس مهنه ابيه. يعني لو ان الاب شغال بقال فالولد بيشتغل معاه، لو الاب بيشتغل في مصنع فالولد ايديه في ايديه، لو الاب بيشتغل في حقل زراعي فالولد معاه.
طب هل تشكلت العقليه بتاعت معاه دي مثلا لما الاقي قصه طالعه لن اعيش في جلباب ابي مثلا، هل دي شكلت فكرة الولد انه مش عايز انا ده، انت راجل تاجر انا مش جاوع بيك، هل دي شكلت كده ولا هل من المفروض زي ما حضرتك تقول انه اللي بيشتغل وبيكون ثروة مش عارف يستعين بابنه، ده مطلوب انه كل ابن ابوه كون ثروة بيعمل في مجال انه يمشي في مجال ده مع ابوه، ولا يبقى له ليه استقلالية ذاتية؟
اخي الكريم، في موقف حصل كده بين احد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
يروي الصحابي يقول: كنت في المسجد جالسا ودخل رجل فأعطاني كوة، يعني كده شوية حاجات ذهب دنانير دراهم كده كوة كده، فأعطانيها وانصرف، فلم ألتفت إليه، فأخذتها وانطلقت بها إلى بيتي، فدخلت على أبي فسلمت ثم جلست، ثم أخرجت الكوة فوضعتها، فنظر أبي وقال: والله ما إياك أردت يا معن.
معن يزيد، نعم.
فقال: ما تعني؟ قال: هذه قوة أعطيتها لرجل في المسجد منذ دقائق. يعني حضرتك متخيل أن الأب هو اللي دخل، فما حبش يشوف مين اللي هياخد منه الصدقة علشان تبقى تماما مستترة، ما يقابلوش بعد عشرة أيام ويقول له: عملت إيه بالفلوس اللي أنا اديتها لك صدقة؟
يعني أو الرجل يشعر بحياة، أو الرجل لو شافه
إلى آخره. فقال: ولكنها صارت لي، دي بقت بتاعتي، أنا آسف جدا، أنت ما كنتش قصدني فعلا، بس بقت بتاعتي. فنظر يعني، فحدث نوع من الاختلاف البسيط اللفظي والمنهجي.
نعم.
يعني ده اختلاف منهجي في داخل الأسرة. نعم. اللي متربية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مائدة القرآن الكريم.
نعم.
فما كان إلا أن يحكم بينهما الرائد الذي لا يكذب أهله صلى الله عليه وسلم. فانطلق سويا يعني إلى المحكمة، يعني الأب والابن رايحين للمحكمة، حد يحكم بينهم. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الرواية والمشهد التفصيلي.
نعم.
وابتسم ونظر إليهما وقال: لك ما أخذت يا يزيد، ولك لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. نعم. وانتهت القصة، وكل واحد فيهم. الاختلاف أمر مفترض وجوده من قبل التشريع مبدئيا، إن أنا مش هأولد أو مش هأنجب نسخة بالكربون مني أنا. ده أنا هجيب شخصية ذاتية جديدة،
مش مسألة كوبي بيست يعني.
لا طبعا، مسألة التوائم النفسي مسألة لابد لها من اعتبارها. أنا الحقيقة مش عايز أخذ وقت، أنا مشتاق إن أنا أسمع كريم، ربنا يحفظك.
هنرجع لكريم ونرجع لكم معانا وقت،
ربنا يبارك.
كريم، يعني إيه أكتر المشاكل اللي أنت بتشعر إنه الشباب في منطقة الأسرة والصحاب في حالة تايدز، مد وجزر وشد وجذب ووجع قلب، ومش عارف هو هل يترمي على أصحابه وشايف إنه دول المريحين نفسيا بالنسبة له، يقول لك أنا صاحبي أقرب لي من أبويا وأمي، ولا امتى يروح لابوه وامه ويبتدي يتاثر بالفكر القديم ويقول لك دول موضه قديمه، ويعني الصحاب روشين والدنيا مش كده.
صباح رحيم، بدايه انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك واستاذنا دكتور. الحقيقه انا بستفيد جدا من حضرتك، وانا من عشاق مجانين.com او شيخنا مولانا، استفدنا جدا،
وانا هبقى من عشاقه ان شاء الله. بس اتمنى قراءه وليس غير ذلك.
لا لا، ده جميل جدا، واستاذ وائل ربنا يبارك في حضرتك. هو بدايه خلينا نقول ان الشاب في حاجه لمن يتفهمه قبل حاجته لمن يفهمه، ودي النقطه الكبيره جدا. الولد لما بيدخل في كيان الاسره ويجد ان هي مجموعه من الاوامر والفرمانات المتناهيه، واب يرى ان هو يجب ان الابن يطيعه تماما وما يخالفوش، ما انكرش ان في كثير من الاحيان بتكون القضيه كلها قضيه نوايا حسنه، يعني الاب بتبقى نيته حسنه وهو بيوجه الولد او بيقول له يمنه او يسرى، لكن الولد في الاخير شايف ان ليه فكره، وشايف ان ليه وجهه نظره، وشايف ان ليه احلامه، وشايف ان ليه طموحاته، وشايف ان دي حياته يجب ان هو يختار، ويجب ان هو يقول هو محدد ايه. حقيقة مولانا، انا يمكن لما حضرتك ذكرت انا عايش في جدار ابي، انا كاتب كتاب اسمه ما لم يخبرني به ابي عن الحياه. فوالدي لما سمع الكتاب ده كان مندهش.
انت قلت حضرتك قرا الكتاب؟
انا الكتاب انا ما اصدرتوش، انا في الحقيقه انا يعني عملت معاه نسخه اوديو بوك عشان ارفقكم على الكتاب ده، اللي اخر كان افترض في معرض الكتاب. فعملت معاه نسخه اوديو بوك بحيث عشان يعني اخواننا اللي عندهم مشكله في 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 في, في النظر او كده، اصل ان هم يستمعوا الكتاب، لكنه هو في شوق لانه يعرف، فانا ما قلتلوش ايه اللي في الكتاب. لكن انا كنت اقصد من ورا الكتاب، حتى بدات الكتاب بعنوان ابائنا وفخ النوايا الحسنه. قلت ان ابائنا عندهم نوايا حسنه نفسهم مش احسن منهم، وده شيء ما نقدرش كلنا ننكره كشباب، ويجب ان احنا نستوعبه، لكن في المقابل يجب ان ابائنا يستوعبوا ان احنا لينا رؤيه وتفكير. الفجوه الحضاريه كبيره جدا ما بيننا وبين ابائنا. يمكن الدكتور وائل تحدث وقام قايل
الانتقال،
لا المساحه اللي كانت بين حضرته وبين والده كانت بسيطه،
اقل من دلوقتي.
دلوقتي لا، دلوقتي كل سنه بتختلف في اليات جديده وفي حاجات
مسافات بتتسع.
الاب يلهث، يعني لو عايز يتابع ابنه. احنا كنا بنقول اللي ما بيعرفش كمبيوتر ده جاهل، لا انا ما بعرفش بلوتوث ده جاهل. اللي ما يعرفش اللي ما معهوش تليفون.
انا بقعد بسعين بابني بيقعد يلعب على الكمبيوتر يقول لي دخل فين وخزن فين وانا قاعد قدامه مرمطون يعني بيشغلني في ايه
ربنا يعزك. فاحنا بلا شك بلا شك في عندنا مشكله. المشكله الاضطراب مش من وجود المشكله, يعني احنا ما نقلقش من وجود المشكله, ولكن نقلق في حلنا المشكله. فعليا احنا بنجد ان اباء كتير بيتركوا ابنائهم ويبداوا ان هم يشكوا. احنا ما كناش كده, احنا كان الاب يدخل ويبص للولد الولد هي كلمه انا كان المدرس ده قابلني في الشارع كنت اعمل مش عارف ايه. الاباء لازالوا مش مستوعبين ان هم ما شافوش اللي احنا شفناه فعليا حقيقيا. دايما كان اللي بيمتلك الخبره هم الاباء مش الابناء. النهارده الابن لا, الابن قادر على نقل الخبره لابوه لانه شاف الولد بضغطه زر على الريموت بيجوب العالم. الولد في قاعده لمده ساعتين ثلاثه على الانترنت ودخول الثقافات المختلفه. انا اتكلم على الشاب الايجابي ما اتكلمش على الشاب السلبي. الولد بيقعد بيشوف كل حاجه وبيفهم كل حاجه وبيستوعب كل حاجه, اراء مختلفه وجهه نظر مختلفه ودنيا مختلفه تماما. فاصبح الولد حاسس ان ابوه مع احترامه وتقديره الكامل ليه مش قادر يستوعبه. الاب لما يضغط وخلاص هو كده لا اريكم الا ما ارى وما تفهمش. انا والله يا الله يا مولانا شفت, لان انا محتك جدا بالشباب, شفت شباب كتيره جدا جلسوا مع ابائهم وفكروا يعني فكروا معاهم.
نعم.
وفضفضوا وطلعوا اللي في قلبهم وحكوا والاباء تغيروا. وشفت في المقابل اباء احتضنوا الابناء ودردشوا معاهم وفكروا معاهم وكده والولاد اتغيروا.
نعم.
الحوار يا مولانا الحوار والديمقراطيه وهاتوا خد ما بين الاب والاب. طبعا انا مش عايز ارجع قبل كده واقول ان احنا اصلا في طفولتنا ما عودناش الولد على انه لما يحصل حاجه يجي يشكي لنا.
نعم.
ما ربطوش ان انا الحضن بتاعه ان انا اللي موجهه ان انا اللي بقول له ده صح وده غلط ونقعد ندردش معاه. كان شايف مني اوامر صح وغلط على هيئه اوامر مش على هيئه توجيه. فطبعا اللي احنا بنزرعه من الولد عنده 6 سنين و7 سنين و8 سنين بنجنيه لما الولد يبقى عنده 16 سنه 17 سنه 16 سنه.
طيب انا هرجع لكم هنشوف تقرير بس مع الشباب هنا عاملينه, نشوف التقرير ونرجع لضيوفنا. اتفضلوا.
برودة الجو بتخلي الناس تقعد في البيوت, لكن برودة العلاقات الأسرية في البيوت بتخلي الشباب يهربوا من البيت. كلامنا النهاردة للشباب, هل الصاحب الأنتيم أهم ولا الأب؟ تعالوا نشوف ونسمع آراء الشباب. الأسرة والأصدقاء, هل حد فيهم يغني عن التاني؟
أكيد طبعا لا, الأسرة بيبقى لها ود والأصحاب لهم ود. يعني في كلام ممكن أقوله للأسرة ما ينفعش ان انا احكي مع اصحابي.
من وجهه نظري انا ان الاسره والاصدقاء ما بيغنوش عن بعض لان هما الاثنين بيكملوا بعض.
مع الاصدقاء الواحد بيكون ليه خصوصيات غير لما تكون مع الاهل, وفي نفس الوقت برضه مع الاهل بيكون ليه خصوصيات غير مع الاصحاب. يعني
الاسره مثلا ممكن استشيرهم بحاجات ما ينفعش استشير فيها الاصدقاء وكده.
في وقت اللعب في وقت الصحبه بتحكي لهم على حاجه بتكلمهم في حاجه. الاسره بقى لو في مشكله كبيره او كده دايما هما اللي بيقفوا معاك فيها وكده.
انت اخر مره فضفضت فيها لوالدك او والدتك؟
والله مش متذكر, بس انا لما اكون في ضيقه او اي حاجه واكون محتاج ان انا اتكلم مع والدي او والدتي فهم اقرب ناس بحب ان انا اتكلم معاهم.
اخر مره كانت من يومين, كنت في مشاكل في الشغل وكنت عايز اسيب الشغل واروح شغل تاني وقعدت اتكلمت معاها
على طول. انا بفضفض لوالدي بالذات وبعد كده لوالدتي عادي.
يعني ما اعتقدش ان انا بفضفض لهم, يعني لو حاجه بتبقى خاصه بيا وباصحابي وكده لا, يعني بتبقى اصحابي بس.
والله انا عشان بحكم الغربه انا والدي في السعوديه وانا بدرس هنا فيعني بالتليفون احيانا بس مش كتير, مش زي لما يكون واحد اتصال مباشر بينه وبين والده بيشوفه كل يوم.
هو انا بفضفض كتير يعني كل ما بتحصل لي مشكله او بقابل حاجه صعبه بفضفض لوالدي يعني, واحيانا والدتي في حاجات خاصه يعني.
لو جات لك فرصه قبل التخرج ان انت تستقل عن البيت توافق؟
لا ما اعتقدش.
لا طبعا, لان الاسره هو دورها لغايه ما الانسان يبدا يدور على شغل ويبدا يعتمد على نفسه.
صعبه صعبه جدا يعني مهما كان حتى خلصت او ما خلصتش صعبه جدا الواحد يستقل على الاسره.
نهائيا صعب, لان عشان انا اكون لسه ما اتخرجتش من جامعه او من المعهد فاكيد طبعا لا,
لازم اتخرج الاول بعد كده استقل عن الاسره. ده لو كان في مقومات ان تساعد ان انا اعيش بعد كده.
هل فكرت قبل كده ان انت تعرف والدك على حد من اصدقائك؟
في كتير من اصدقائي والدي بيعرفهم, حتى جاي مره زرني هنا وعرفته على اصدقائي اللي هنا وبيقعد معانا احيانا.
بنسبه كبيره يعني في فصل بين حياتي مع اصحابي وحياه بابا وماما وكده يعني.
والدي ووالدتي كانوا عارفين معظم اصحابي يعني,
معظم اصدقائي دخلوا البيت عندي فوالدي عنده خلفيه عن تقريبا معظم اصدقائي.
اكيد طبعا يعني والدي اهم حاجه عنده ان هو يعرف انا ماشي مع مين, مين اصحابي.
انشغال الاباء وتمرد الابناء مشكله كل طرف فيها بيرمي المسؤوليه على الثاني, لكن هل يا ترى ممكن الشاب يكسب والده من غير ما يخسر اصحابه. كان معكم اسلام طاهر، برنامج سهرة خاصة مع خالد عبد الله، قناة الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. شفنا التقرير، بنشكر وائل اسلام طاهر الحقيقة، بشكره عشان قال اسمي كمان، ربنا يبارك له. ارجع للدكتور وائل ابو هندي، حاجة من خلال الحوار شعرت ان في البعض متحفظ على ان هو ينقل مشاكله لوالده او اسرته ويعيش مع اصحابه، والبعض يقول لك لا انا بروح لوالدي بشتكي او بحكي له هذا الكلام. شايف ايه الفرق بين النموذجين، او ايه اللي بيخلي في مجموعة بتميل الاصدقاء ومجموعة لسه محتفظة بالكيان الاسري وتتكلم معاه؟
هو بس انا اول خايف يكون اللي بيبان قدامنا انه محتفظ بالكيان الاسري، او انه فعلا بيقعد يتكلم،
خايف
مش حقيقي. يعني هقول لك على حاجه،
اتعمل
دراسه في جامعه من الجامعات الخاصه، الحقيقه مش متذكر دلوقتي ايه بالظبط، بس فاكر النتيجه لانها كانت غريبه
مؤلمه.
الاباء والامهات لما تقعد معهم الاول وعلاقتكم باولادكم وضعها ايه، 85% من الاباء والامهات اقروا بان احنا اولادنا اصحابنا وبنقعد معاهم وبنتكلم معاهم. طيب لما اتعمل العكس بقى، نفس الولاد ولادهم وبناتهم، 99% كان ردهم لا احنا هناك بنتكلم في حتة تانية خالص. بابا وماما دول في موضوع تاني، ليهم كلام بيتقال لهم يريحهم. يعني وكأن الولاد الاب بقى، هل الاب يعني ساعتها فكرت طيب اذا الولاد والبنات بيصطنعوا او بيعملوا منظر بيريحهم وماما
بيريحهم،
طب هو الاب والام بقى حقيقة بقى بيخشوا فعلا جوه العيال دول ويتكلموا بجد، ولا برضو في جزء من ان احنا بنبان بشكل مش هو الحقيقة؟
دكتور وائل انت شايف ان احنا وصلنا لمرحلة
بنمثل على بعض
صورة وبنمثل
بنمثل على بعض، ده مش جوه الاسرة بس. الامور يعني ما يتعرض لي المراهق الايام دي ما يعني ما كانش موصوف قبل كده ولا معروف. الموضوع صعب جدا يا جماعة. يعني انا لا استطيع تخيل نفسي فعلا صادقا، لا استطيع تخيل نفسي في الوضع اللي فيه ولادي دلوقتي. معرفش كان وضعي هيبقى ايه، ده ربنا سبحانه رحمني اني ما كنت نجتش مراهق في الزمن ده. يعني ده بالتاكيد
زمن صعب.
احنا زمن كان اللي عاوز قله ادب بيجري يدور عليها ويدوخ على ما يلاقيها. دلوقتي انت مش عارف تهرب منها، في فرق كبير. كبير كبير. يعني
شيخ احمد الحقيقه ابو سيف، يمكن الدكتور وائل شاعر انه الغزو الثقافي وثوره التكنولوجيا والاتصالات والعولمه بقت تمثل ضغط وعبء على الولاد، والنهارده انه في حاله من حالات التجميل الصوره والتمثيل، بتحترم باباك ومامتك وبتتعامل معاهم دول حبايبي واصدقائي ومامي صديقتي وبابي صديقي والكلام ده، انما هو بيشوف ان الاحصاءات اللي حصلت في الجامعه في الواقع بتقول ان المسافه واسعه وان احنا بنكذب. هل انت شايف انه الشرع يحكمنا ازاي في القضيه دي علشان نقدر نضيق الفجوه ونرجع تاني زي معن ويزيد ونتحاكم للنبي عليه الصلاة والسلام ونتحاكم للأخلاق والتربويات والقرآن والسنة بشكل بين الأباء والأبناء؟
بسم الله. في سورة لقمان،
نعم،
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
الآيات،
نعم،
أولا أنا بقف عند مجموعة من الكلمات. القول، وإذ قال، القول التعبير به بيفيد تردد الكلام،
نعم،
تكرره،
نعم.
طيب اتنين، الوعظ مصطلح بيستخدم في حالة مخاطبة القلوب قبل مخاطبة العقول،
نعم.
يبقى أنا معايا حوار متبادل من خلال لفظ قال، وحوار نفسي من خلال لفظ الوعظ،
نعم.
فالناس دي بتتكلم مع بعضها على طول الخط، والناس دي بتتكلم بمشاعر مش بس بمجرد التعامل العقلي،
مش أوامر كمان، يعني في وعظ يعني داخل على القلب،
نعم. الصيغة الأمرية التي أتت في مخاطبة لقمان لابنه وهو بيأمره بالتوحيد ما جاتش بلفظ الأمر، جات بلفظ النفي، لا تشرك،
نعم،
تجنب هذا. ما جاتش بصيغة الأمر المباشر، ما هي دي مسائل تربوية يا جماعة، أنتوا تساعدونا ندرس الكلام ده من الناحية العملية الواقعية. ركزنا على مجموعة الثوابت الأساسية، قضية التوحيد، وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى ينقلنا من الصورة دي، صورة لقمان، لقصة تانية تماما، ووصينا الإنسان بوالديه،
نعم.
كأن في بس ايه ما بين نقطتين، خلوا بالكم من العلاقات الأسرية اللي موجودة.
أيوة.
وبعدين يرجع سيدنا لقمان يقول للابن مرة تانية بطريقة عملية حيثيات القضية اللي بيحاول يشرحها. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تدليل عملي، إقامة للبرهان العقلي المنطقي على أن الذي كنت أتكلم به منطلق من مسلمات عقلية لا تستطيع مستجدات الحياة أن تختلف معها أو أن تتناقض، بالإضافة إلى أن الواقع بيؤكد لك ما أحدث. فالأب لا يزال هو الأكبر حتى ولو افتقد الجزئية المعلوماتية أو الحاسوبية أو التقنيات العصرية، أنا لم أزل أنا الأكبر لأني أمتلك الخبرات الأكثر في مجالات خاصة لم تتوصل إليها من خلال الكمبيوتر وإنما ستتوصل إليها من خلالي أنا. لكن بشرط أن يبقى الحوار. رب العالمين سبحانه وتعالى ينقلنا إلى أن لقمان لم يربي ولده في أساس التربية بس من الناحية العقدية ولا فقط من الناحية الإيمانية، وإنما انتقل لآثار فاعليات هذا الولد في المجتمع. أقم الصلاة، أمر بالمعروف، إنها عن المنكر، لا تصحر خدك للناس، لا تمشي في الأرض مراحة، منظومة سلوكية. أنا عندي مشكلة، أنا ليه خايف ابني ينزل الشارع؟ لإني خايف عليه ولا خايف منه؟ لو أنا تخيلت أن ابني لما ينزل الشارع ويختلط بأصدقائه هيأثر فيهم، أنا خايف عليه في الحالة دي؟
لا
إطلاقا. لكن أنا خايف عليه أنه هيتأثر. أنا ليه خايف على الولد أنه هيتأثر؟ لإني ما كونتوش. فلو أنا قدرت أرجع لمنظومة صورة لقمان بس في محاولة إقامة الثوابت الأساسية في نفسية الطفل بحيث أنه يكبر وهو عنده منظومة الثوابت مهما اختلفت به الأمور. احنا سافرنا دول الغرب وكنا في مرحلة شبابية أكتر من كده، وكثيرا ما تعرض الناس للفتن أمام أعيننا، ومع ذلك عندنا منظومة ثوابت أخذناها من شرع الله، من الدراسة، من الوالدين، من داخل الأسرة ربنا سبحانه وتعالى حفظ بيها. الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة اللي ذكرناها من شوية، أنا بتخيل إيه الحل اللي كان موجود. الحل اللي كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام محاولة التوفيق بين الآراء المختلفة، كل واحد له وجهة نظر، كل واحد له قضية ماشي فيها وبيدافع عنها باستماتة لدرجة انه وصل بها زي ما عبرت للمحكمة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ان مهما اختلفت الآراء في داخل الأسرة كل واحد فينا بيحاول يعني يستوعب الآخر. ليه الأولاد في الدراسة اللي عملتها الجامعة الخاصة كتبوا او بيتجملوا على آبائهم وأمهاتهم؟ لانه عارف رد الفعل الرياكشن محفوظ من الألف. وكذلك الاب ليه جمل صورته قدام المدرس؟ يعني انا بتخيل واحد مسؤول بيسالني عن علاقتك بابنك، انت مالك؟ فهقول الحقيقه، يعني انت مش هتضربني، مش هتعاقبني، مش هتسجنني، فهقول لك الحقيقه. لو انت راجل تربوي هتعالج اللي عندي
وتساعدني،
يعني هتحاول ان تعيد الامور الى مساراتها الطبيعيه. فمساله الاقتناع باننا واحد صاحب رساله، اتنين الاولاد هدف اساسي في حياتي، ثلاثة منظومة الثوابت اللي انا بعد كده هرميهم بيها البحر واسيبهم، لانهم مش ممكن هقدر اخلي الولد داخل الاسرة طول العمر. ده هو انا بخلفه مجتمع. انا بخلفه علشان يبقى عنصر مفيد. برضو مرة تانية انا عايز اسمع كريم.
طيب نرجع لكريم، عايزين نقول كريم، طيب انت بتتعامل مع الشباب، شايف ان المؤثر الاكبر في تشكيل افكارهم دلوقتي انه هو مين اللي بيربيه؟ يعني مين اللي بيربي شبابنا في المجتمع وولادنا في البيوت من الصغر، من نعومة الأظفار إلى أنه يبقى فرد فاعل في المجتمع؟ هل زي ما الدكتور وائل بيتكلم فقط الإعلام، ولا الصحبة اللي بتأثر، صحبة الأفراد بقى مش صحبة الإعلام، صحبة الأفراد، ولا إن عدم دور الأب والأم خالص ولا لسه موجود؟ شايفه إزاي من اللي بيتعرض عليك من مشاكل الشباب يعني؟
نعم، هو رب أنا مش يعني أنا عايز أحيي الدكتور وائل على صراحته المفرطة في الحديث والكلام طبعاً. وانتمائه للابناء او شعوره الكامل بالضغوط اللي بيتعرض ليها الابناء، وانا يعني كنت متخوف ان يبقى الامر فيه لوم شديد جدا لكده، لكن انا بحيي شجاعته.
احنا هنا لسنا يعني الحقيقه قضاه هنقعد نحكم على الشباب ده فاشل 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 فاشل، لانه انا كنت دايما بقوله بقرا انه الشباب انعكاس لوضع في المجتمع.
صحيح.
نعم. يعني نعم. ما جاش من كوكب تاني نزل لنا.
90% من الحالات اللي بيجي لي فيها مراهق او مراهقه واب وام جايين بمشكله الولد بتبقى المشكله فيهم هم مش في الولد.
صحيح.
اتفضل. طبعا احنا عندنا الموضوع القناعات، والانسان مننا بتتحرك مجموعه قناعات. احنا كل قناعاتنا دلوقتي بتكونها في رقم واحد وسائل الاعلام. ده أمر ما فيهوش أي
مش مزايدة عليه
أي بزة
بما فيها النت على فكرة.
نعم
طبعا
كان وسائل كلها
والإنترنت. كان الأول كانوا يعني بيعلمونا أساتذتنا إن التربية بتبقى في البيت في المدرسة في الشارع. دول كانوا كان سهل جدا إن أنا أقدر
جسور التربية دي
أمسكهم سهل. نعم. جدا. أنا تحضرني قصة أب يعني كنت قريب جدا من هذه الحكاية. أب بعد ما أبنائه يناموا بالليل بيذهب ليتشمم ملابسهم ويشوف وكده لعل ولد بيشرب سجاير لعل ولد
يفتح شنطهم ويشوف فيها صور فيها.
الأمر ده من 40-50 سنة من فترة كبيرة جدا وسمعتها من الابن. ففي إحدى المرات بيطلع من جيوب الولد فلقى مبلغ من المال لا يمكن أن يمتلكه الولد. فراح صحى من النوم الكلام ده بالليل طبعا هو بيفتش ومحدش يعرف إن هو بيفتش والتفتيش من أجل التربية مش من أجل
التجسس
على خصوصية الأبناء.
نعم.
فصحى الولد من النوم وقال له يا ابني أنت جايب الفلوس دي منين؟ فقال له في حوار مش بألم ما رزعوش
ممكن يخش يرزعه كده جايب الفلوس دي منين؟
قال له بكرة. قال له انت تنام بس انا مش عارف انام عرفني الفلوس دي جبتها منين. فقال له والله انا صحيت عايز اطلب منك فلوس عشان اشتري الكراسة فحضرتك روحت الشغل فطلبتها من امي ولما جيت نسيت اديها الباقي. فقال له الحمد لله ان تربيتي ما راحتش هباء وناموا الاثنين. من يومها الولد يقول انا بدات اول مره انتبه ان هناك دور ان في مسؤوليه في فيلم بيتعمل بعد ما انا انام في اب ما بينامش الا لما يطمن اطمئنان بالغ من ان الولد ماشي على الطريق المستقيم. نعم. ده شرب ده خرج ده راح وطبعا بلا شك الاب ده كان بيروح كان بيروح المدرسه يسال عليه كان بيروح هنا يسال عليه. النهارده اولا الاب مش هيعرف ان هو يمسك الولد. الولد باوضه في اوضته المقفوله الولد على موبايله ممكن يكون في بلاوي في مشاكل في كوارث على الـ على الـ الـ الـ
الكمبيوتر بتاعه
في فايلز
موجوده
في مشكلة.
نعم.
انا في الحقيقه مولانا شايف إن اول حل الدعاء. انا في الحقيقه مهما حاولت مع ابني وما فيش توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ما فيش لان مهما عملت مهما
لا تهنا
من نفسي الله اول شيء وده يمكن ناس لما تسمع الكلام ده تقول ايه ناس دعاء لا في دعاء لازم ابدا بالدعاء.
نعم.
بعد الدعاء بيجي الجهد بيجي الحوار يجب ان انا احاور الولد اقعد معاه اعرف ايه مشاكله ايه همومه وشاف ايه وايه اللي مر بيه بالحياه وابدا استوعب الغريب اللي يقولوا لي ما يعني ما ارفضه اهدى عليه شويه ما ارفضوش
ارفضه داخليا
ارفضه حد ما افهم
كمرحله
افهم لحد ما افهم ايه اللي في دماغه كلها دماغه مترتبه ازاي. الولد لو وجد مني صدود في بدايه حديثه لن يكمل الحديث. وكثير من ابائنا بيقطعوا الحديث عند النقطه نص قبل ما يوصلوا النقطه الف في النص ما يوصلش لحد واحد واثنين وثلاثه واربعه من ربع خطوه بيبدا يقطع حديثه مع الولد. بعد كده اقامه روح من الديمقراطيه وان انا فهم الولد إن انت في وقت من الاوقات هتاخد قراراتك بنفسك انا باهلك انك تاخد قرارات بنفسك انا شايف ان ده الصح وشايف ان ده الغلط. في المقابل من الولد ودي برضه عشان ما نضغطش على الاباء.
نعم.
شايف ان في المقابل عندنا مفهوم اسمه البر. يعني انا يجب ان انا كشاب يجب ان انا كابن يجب ان انا اعرف ان انا في الاول وفي الاخر لا اوف لا ما ينفعش اوف كما ذكرها القران الكريم.
نعم.
اوف ما يصحش ان انا اقول اوف لابويا وامي
ولا النظره السخيفه
ولا استهزاء. نعم. ولا استهزاء ولا نعم. ان انا زي ما دكتورنا قال ان انا ايه اكبر
ده في لا ده في دلوقتي يقول لك ايه بابا بتاع زمان. يعني ايه بابا بتاع زمان يعني
لا هو كتير جدا ما بين اصدقاء اول ما يقول لك بابا يقول يعمل كده نفض يعني ايه نفض وانسى وخلاص وبتاع ويضحك عليهم بكلمتين ويلا يا مان والامر بيبقى
يلا يا مان
والامر بيبقى بكده. لا انا مفهوم يعني انا في الحقيقه اللي هيحكم علاقه انا دي وجهه نظري اللي هيحكم علاقه الاب بابنه هو الدعاء اولا وطلب العون والمسانده من ربنا سبحانه وتعالى ثم الحوار ومحاوله استيعاب وفهم الولد حتى يخرج ما بيدخله. وبعد كده لو عندي بعض الملاحظات ابدا ان انا ارتب واخد. شيخنا بيقول انا لما بعوز حاجه بروح اجيب واحد يساعدني ما بقولش لابني. الكارثه ان انا بروح اجيب واحد علشان يساعدني على ابني اروح عايز اتكلم مع ابني في موضوع في قضيه بروح اجيب واحد عشان يكلم لي ابني في القضيه دي.
تعالى فلان في رقبه يتصل بينا يقول لي عندي ابني مطلع عيني
عايزك
تقعد معاه عايزك تكلمه وايه كمان ده عايز يكون هو اوف يعني مش موجود معانا كمان.
نعم.
يعني مش مثلا يجي عشان اقول له طب يعني ابنك غلط في ايه طب حضرتك لا
هي بقى هي
لا هو عايزك انت تعبي له دماغه بمنظومه بر الوالدين بر الوالدين بر تخنقه لحد ما تعصره بر وبعدين تروح له جاهز يقول له بص رجليك انا متاسف على حياتي. نعم. يعني بيطلب كده. طب انا هرجع للدكتور وائل هندي وهاخدكم بسرعه كده في ست دقائق.
طب.
شايف ان احنا ازاي نعمل عند الولد توازن بين صحبته اللي احنا مش هنقدر على طول الخط نرفضها, وزي ما الشيخ احمد قال هنعمله محضن تربيه والبيت ما يخرجش المجتمع, وما بين انه برضو يحس بالكلام اللي قاله اخونا والاستاذ كريم الشاذلي في فكرة الحوار, وانه برضو يجي لي واخد ويدي معي واتكلم معي, اعمل يعني التوازن اوقفه كده ازاي؟
هقول لحضرتك الحقيقة انا حاسس انه كل ما فضلت الشيخ وكريم عندهم حاجة مثالية جميلة, اتعاملوا مع نماذج حلوة قوي.
نعم.
صحيح الواحد بيتعامل مع نماذج حلوة بس قليلة جدا.
نعم.
انا اللي شايفه انه المقاربة او محاولة ان انا اضبط الامور في اني اصلى علاقة الاولاد بالاسرة, انا بفترض ان في اسرة وان في اب. الحقيقة لازم نصحى
يعني
انت تفترض ان في اب عنده العقلية بتاعت انا داخل اتجوز علشان الولاد حاجة مهمة. لأ, 90% او اكثر من اللي اتجوزوا جاست عشان يعمل جنس, هي دي سكته على الحلال. طبعا
الحلال
لازم ينقع. خلاص فبيعملوا عشان فاكرين ان هو ده الموضوع ومخهم مقفول خالص يا عيني, فاكر ان هو بدام هيوصل لده يبقى خلاص
الجواز
لسه بعد كده بيكتشف حاجه تانية.
نعم.
خلاص فبالتالي بيطلع عندي ولاد سبحان الله ما طلعوا ازاي. وبرضه عايز اقول انه بالرغم من كل اللخبطه اللي انا عمال اقولها في ديننا وفي ثقافتنا حاجات جميله قوي بترد الناس وبتصلحهم موجوده. خلاص لكن لغايه دلوقتي انا شايف ان اصلح حد ممكن يتدخل في الوضع الحالي اللي ما اقدرش اعتمد فيه على اسره ولا اقول اب افضل واقعد لعيالك. انت نفسك ذكرت مثال اللي عايزك تخلص له الموضوع لانه مش فاضي.
نعم.
خلاص طيب احنا محتاجين يبقى في عندنا هيئه, انا اقترح انها تكون يعني ناس فقهيا
ونفسيا واجتماعيا وتربويا.
ايوه كل الحاجات دي مع بعضها, ولا يهمل الفقه لان ده احنا امتنا اذا اهملت فقهها ضاعت.
نعم.
خلاص لازم الفقه في الموضوع ده.
نعم.
طيب هما دول اللي يبقوا يتعاملوا مع الشباب. نعم. شوف هتحلها ازاي انت بقى في ظروف المجتمع.
يعني هل حد يقترح ان ممكن وزاره الشباب اللي هي لازقه كلمه بكلمه وزاره الشباب والرياضه اللي هي بس ما عندناش غير الكوره والتنس والطايره والفريق واللي راح واللي جه, شايف ان وزاره الشباب دي المفروض تبقى مشكله من مجموعه من التربويين والدعاة والعلماء والاساتذه علم النفس وخبراء التنميه البشريه, بحيث ان احنا نعمل ملحمه تربيه للجيل اللي جاي ده نلحقه قبل ما يضيع.
يا ريت يا والله. لكن ما ينفعش اقول الاسره
بضم صوتي لصوتك.
وانا بس ببشر اخونا الدكتور وائل ان احنا يعني الاداره اللي عندي اسمها اداره الارشاد, الاداره العامه للارشاد الديني والشباب.
والله
يعني ملزوق بيها برضو كلمه الشباب زي ما الرياضه ملزوقه بالشباب هناك. بعمل شغل على الدعاء ان هم يتكلموا في اكتر موضوعاتهم عن القصه دي, قصه الشباب وكيفيه التعامل معاهم وكيفيه استيعابهم في حد ذاتها. فانا شخصيا عندي شغل في المجال ده.
انا بقولها لك على الهواء ورجاء لاني انا بتعذب من ايه, بشوف الناس الواعظ والشيخ دايما يطلع ينبه الشباب ويحرص الشباب, خدوا بالكم من الزنا, خدوا بالكم من العلاقه ما بين الولد والبنت, انتبهوا يا اولاد. كويس عشان خاطري بالمتوازي قول لهم ان العلاقه ما بين الولد والولد مصيبه سودة اسمها الواقع واوحش من الزنا, وان علاقه ما بين البنت والبنت اسمها اصحاب. نبهوا الناس لده لانه والله بيجوا يقولوا ما اعرفش ان ده حرام, ده انا فاكر الزنا بس هو اللي حرام.
نعم.
نسال الله سبحانه وتعالى السلام. لكن بالاضافه للحلول اللي طرحها دكتور وائل اكرمه الله, انا شايف ان عندنا خطا صغير قوي في 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 صياغته لكنه كبير جدا في اثره, حاجه اسمها المرجعيه الذاتيه. انا لما بتعامل مع اولادي بتعامل علشان انا ابوه. لو عملنا حاجة اسمها المرجعية المشتركة ان انا وانت يا ابني عباد لله
سبحانه وتعالى,
فخلي بالك ان الغلط اللي انت هتعمله ده مش هيزعلني انا, ده هيزعل ربنا. ولو انا ما عالجتش معاك الموضوع ربنا هيزعل مننا احنا الاتنين. فلما
بعمل المشتركة
المرجعية المشتركة,
المرجعية
المشتركة بين افراد الاسرة كله, احنا بنعمل حاجة غلط مش انت بتعمل حاجة غلط في حقي, احنا بنعمل في حق الله سبحانه وتعالى. لا حتى في العقاب يا دكتورنا, لما بعاقب الولد الصغير بعاقبه عشان انا اللي هضربه, فبيخاف ان انا اضربه. انا عارف الوقت خلص.
لا لا معانا
بيخاف ان انا اضربه.
اي
فلما يكبر بعد 30 سنه انا بقى عندي كام سنه وهو عنده كام سنه, مين فينا اقوى, مين فينا يقدر يعاقب
هو؟
في الحاله دي انا فقدت كل حاجه في حياتي, كل مقومات الدنيا فقدتها لما بقى ابني بينتصر عليا بانه بيشتمني او بيضربني او بكذا كذا. ما ربيتوش لان ربيته يخاف مني انا. لو خلينا المرجعيه المشتركه ان احنا الاثنين بنخاف من ربنا, بعد 90 سنه احنا الاثنين
هنفضل
احنا الاثنين نخاف من ربنا.
نعم اتفضل. طيب احنا معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
ربنا يرضى عنك.
اخوك عبد الرحمن منصور، الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك ويكرمك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد. انا يعني اريد ان اشارك معك في دقائق معدوده.
لا مش دقائق، انت تديني بالظبط دقيقه ونص او دقيقتين ماكسيموم عشان خلاص عندنا فقره بعد كده. اتفضل.
الله يكرمك.
اتفضل.
انا اريد ان اذكر الاباء خلاص بحديث واحد، بلاش نكتفي بدليل واحد.
اتفضل.
الحديث الذي صححيني من حديث معقل بن سار النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته. نعم. إلا حرم الله عليه.
نعم. أحسنت.
فيعني أنا أعجب غاية العجب من أب شغال من 8 الصبح إلى 2 الظهر وشغال من 3 لما للساعة 11 ولا 12 بالليل.
نعم.
لا يجلس مع الأولاد ولا يتحدث مع الولد ولا حوار ولا كلام ولا يربي. فأنا بقول للأباء في هذا الزمان، أنت مش قادر تربي أولادك، ما تدفع أولادك إلى شيخ ربي. وهذا كان في منهج السلف الصالح. يعني ده
او ما تتجوزش من الاصل بقى.
نعم سيدنا.
لا او ما تتجوزش من الاصل لو انت شايف انك انت مش هتشيل المسؤوليه دي.
تلك مصيبه يعني. يعني
اتفضل.
انا عايز اقول ان التقصير في تربيه الولد اخره النار. احنا دايما بنقرا في سوره التحريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، الايه
ده اللي اشار اليه. نعم
الدكتور. نعم. فالانسان معروف ان التقصير في تربيه الولد اخره النار. فعايزين نقول الاساس، انت مشغول في حياتك العمليه او في حياتك الظروف اللي عندك.
نعم.
ادفع بولدك الى المساجد ليتعلم عن الله وعن رسول الله. الولد دلوقتي محترف في كل حاجه.
نعم.
في الكمبيوتر ومحترف في النت وفي لعب الكوره وسماع الاغاني. طب انت ابنك ده يا اما ان يكون في ميزان حسناتك عند الله عز وجل. نعم. واما ان تكون الاخرى. انا اريد ان اذكر بقصه في سريعه جدا في 30 ثانيه عشان خاطر الشيخ خالد بس.
صدق.
ان بعض السلف الصالح لما يعني كان مش عارف يربي الولد من حر الصغر، فدفع الولد الى مربي. فلما تعلم الولد يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا من شيخه، فذهب البيت لابوه فبقول له: يا ابتاه، ما معنى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا؟ قال: يا بني، هذه ايه خاصه بالنبي محمد. دي ما لجع بها، دي يعني خاصه بالنبي محمد. فلما قرا في سوره الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال ابتاه: من هم هؤلاء؟ قال: انهم عباد من عباد الله الصالحين يقومون لقيام الليل. قال: يا ابت فلم لا اراك تصلي قيام الليل؟ قال: والله. قال الولد لابيه: ابتاه، ان قمت لتصلي قيام الليل فاخذني معك. قال: يا بني، انت صغير لم تبلغ السابعه. فلما قام الوالد ليصلي قيام الليل وبكى على زله قدمي وقال: الهي وسيدي ومولاي، عبدك كثير الخطايا والذنوب، طرق بابك تائبا فلا تردني خائبا. فإذا بالولد يصلي بصلاة أبيه ويبكي الوالد بكاء شديدا، ويبكي الولد على بكاء أبيه. ثم يقول الولد لأبيه بعدما انتهى من الصلاة: أبتاه، لما لم توقظني لقيام الليل معك؟ قال: يا بني، وده حلنا احنا بقى، لقد خفت عليك من البرد. قال الولد: أبتاه، فلو سألني ربي يوم القيامة لما لم تقم لقيام الليل فماذا أقول له؟ فأسأل الله تعالى يعني
أن خيرا. سلمك الله شيخ عبد الرحمن منصور، شكرا جزيلا لدخلتك. هنخلي مع أخونا كريم الشاذلي في دقيقة عشان الفقرة اللي بعديها. كريم، نعمل التوازن ده إزاي بحيث يبقى دور الأب والأم يرشدوا للولاد برضو والتعاون معهم في مسألة الصحبة الصالحة عشان يبقى واقف حلو وعنده صحبة ديفنس وعنده أب وأم ديفنس؟
هو طبعا أنا يمكن الدكتور وائل المرة الأولى اختلف معه في الحلقة في الصورة السوداوية اللي ذكرها، ولكن
احنا عايزين بص عايز اقول لك على حاجه، خلينا صراحه. انا والله مش مساله المدرسه. الناس دايما لما بنيجي نتكلم عن السلبيات يقول بلاش صوره سوداويه. احنا عايزين نقول واقع وندور له على العلاج.
وانا يا مولاي احنا لما عندما نقلب المشكله فدي اول خطوات العلاج.
نعم.
وانا لما كأب عارف ان المشكله اللي بيني وبين ابني.
نعم.
هي مشكله وعي وفهم وحوار، فانا كده حطيت ايدي على الخطوه الاولى.
نعم.
ازاي اتحاور مع الولد؟
نعم.
هي دي هو ده اللي انا ابدا افكر عنه، ازاي ابقى.
نعم.
صاحب ابني، ابقى صاحبه، ويجب ان انا ادرك ان هذا الامر هياخد مني وقت كبير قوي. انا.
نعم.
كاب ما اجيش النهارده بعد ما ابني بقى عنده 25 سنه او عنده 19 سنه او 16 سنه واقول له قررت ان انا ابقى صاحبك. يجب ان احنا نبدا اجيب الولد وارمم كل المشاكل اللي فاتت، ابدا اخده معايا بقى في مشوار، ابدا اقعد معاه، ابدا اخش جوه دماغه وابدا افهم. انا شايف ان الامر ده على صعوبته لانه مش مستحيل، وعلى شدته الا ان هو مش بيبقوا برا كويسين وبرا صالحين، والابناء اللي بيبقوا فسق وعصاه، وده امر انا
موجود القران قال لنا عليه
بلا شك. انا اللي يهمني في القضيه في الاخر ان انا عندما اقف امام الله سبحانه وتعالى اكون فعلت كل ما بجهدي في تربية وتنشئة هذا الولد تنشئة سليمة وصحيحة. فأنا أطالب الأب والأم، الأم تكون صاحبة بنتها، يعني تكون هي حضنها وهي اللي تجيلها وما تشدش عليها وما تضغطش عليها، ومش بس أوامر وشتيمة وتقطيع وتقطيم في البنت وتقطيم في البنت، وما كده البنت هتجري وتشت وتروح لأي مكان تاني. وكذلك أطالب الأب بأنه يكون صاحب ابنه، وأطالب الابن فده لابد منه ان هو يكون بر بابوه وهم على راسي من فوق، يجب ان يكون على راسك فوق حتى لو امروك بما لا يقبله عقلك ولا يقبله كده، حاول انك تتواصل معهم بالحوار بكلام جميل. اعتقد ان احنا كده حتى لو ما وصلناش للحل او الكلام ده والله كلام مثالي، الا اننا امام الله سبحانه وتعالى برأنا ذمتنا واعذرنا انفسنا.
شكرا جزيلا، الموضوع كبير، احنا مجرد بنرمي سبوت ونشوف كده ونحرك العقول ونشوف فكره تطرح منكم وفكره تطرح مننا، في الاخر هدفنا واحد، ان احنا عايزين ولادنا يطلعوا زي الفل وبلدنا تبقى كويسه قوي واسلامنا يعلو على الدنيا كلها بشبابنا ده. بشكر الدكتور وائل ابو هندي، بشكر الشيخ احمد وسيف، بشكر كريم الشاذلي. القاكم بعد الفاصل وفاضل سليمان وشبهه شرب بول النبي والرد على زكريا بطرس، فانتظرونا.